عليا.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخوتنا الأكارم، أخواتنا الكريمات، سلام الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركاته.
نحييكم أينما كنتم ونرحب بكم وأنتم تستمعون إلى حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي من سيرة الصالحين.
أيها الأفاضل، في مطلع شهر شباط عام 79 و900 وألف، وصل الإمام الخميني قدس سره الشريف إلى إيران بعد 14 عاما من فراق الوطن، وقد كان استقبال الجماهير لقائدها عظيما ومنقطع النظير. وما إن وصل الإمام حتى توجهت الجموع من مطار طهران إلى مقبرة جنة الزهراء عليها السلام، حيث مزار الشهداء، لتصغي لحديث قائدها التاريخي. في ذلك اليوم وأمام الملايين أعلن سماحته قائلا: سوف أقوم بدعم من هذا الشعب بتشكيل الحكومة.
وفي الخامس من شباط عام 1979 أعلن الإمام الراحل عن تعيين مهدي بازرجان رئيسا للحكومة المؤقتة بعد ترشيحه من قبل مجلس الثورة. وفي قرار التعيين طلب الإمام الخميني المهندس بازرجان بتشكيل وزارته دون الأخذ بنظر الاعتبار العلاقات الحزبية، وذلك لإعداد التمهيدات اللازمة لإجراء استفتاء شعبي ثم إجراء الانتخابات، مطالبا الجماهير الإيرانية بالتعبير عن رأيها من خلال الانتخابات المزمع إجراؤها. فبادرت الجماهير للمشاركة في مظاهرات حاشدة عامة البلاد بأسرها للإعلان عن دعمها وتأييدها لقرار الإمام الخميني.
في الثامن من شباط عام 79 و900 وألف، بايع منتسبو القوة الجوية الإمام الخميني قدس سره الشريف في محل إقامته بالمدرسة العلوية في طهران، وأصبح الجيش الملكي على حافة السقوط الكامل. وقبل ذلك كان العديد من الجنود والمراتب من المؤمنين قد تركوا المعسكرات التزاما بفتوى الإمام والتحقوا بصفوف الجماهير. أما في التاسع من شباط قام منتسبو القوة الجوية بالتمرد في أهم قاعدة لهم في طهران، وبادرت قوات الحرس الملكي للقضاء على التمرد، فهبت الجماهير لدعم القوات الثورية في القاعدة. وفي العاشر من شباط كان معظم مراكز الشرطة ومؤسسات الدولة قد سقطت الواحدة تلو الأخرى بأيدي الجماهير. وفي بيان عسكري له أعلن القائد العسكري لمدينة طهران عن تمديد ساعات منع التجول إلى الساعة الرابعة بعد الظهر. وتزامنا مع ذلك عقد رئيس وزراء الشاه محمد رضا شابور بختيار اجتماعا طارئا لمجلس أمن الدولة، وأصدر أوامره بالقيام بالانقلاب العسكري الذي أعد له سلفا بالتنسيق مع الجنرال هايزر معاون تنسيق حلف الناتو.
من جانب آخر، وبدافع إحباط المؤامرة المبيتة، أصدر الإمام الخميني بياناً دعا فيه أبناء طهران للنزول إلى الشوارع وإلغاء قرار منع التجول بشكل عملي، فاندفعت الجماهير شيبا وشبابا ونساء وأطفالا إلى الشوارع وشرعت بإعداد الخنادق، وما إن خرجت الدبابات والقوات العسكرية المكلفة بتنفيذ الانقلاب من معسكراتها حتى سيطرت الجماهير عليها ومنعتها من مواصلة مسيرها، ففشل الانقلاب منذ ساعاته الأولى، وبذلك سقط آخر معاقل النظام الملكي. وفي صباح 11 من شباط أشرقت شمس انتصار نهضة الإمام الخميني والثورة الإسلامية لتعلن نهاية عهد حاكمية الملوك الظالمين في إيران. أعزائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين.
أيها الأخوة والأخوات، لم يكن تحقق وعود الإمام الخميني قدس سره الشريف وانتصار الثورة الإسلامية في إيران حادثة داخلية لتغيير نظام سياسي معين، بل كان كما عبر عنه الكثير من ساسة أمريكا وإسرائيل وأوروبا في مذكراتهم التي كتبوها عن تلك الأيام زلزالا مدمرا للمعتدين الغربيين. ففضلا عن أن أمريكا فقدت بنجاح الثورة أهم موقع جغرافي واقتصادي وعسكري لها في إحدى أشد مناطق العالم حساسية، وفي بلد يمتلك أطول حدود مشتركة مع منافسه الشرقي الاتحاد السوفيتي السابق، فإن أمواج هذا الانفجار الهائل كانت قد هزت الأنظمة العميلة للاستكبار العالمي وأصابتها بالذعر الشديد.
أجل مستمعينا الكرام، كانت رسالة الثورة الإسلامية الأصيلة ذات ماهية ثقافية بنيت على الفكر الديني والقيم المعنوية، ومن هنا كان انتصار الثورة يعني صدور رسالتها وقيامها لتفجير موجة من النهوض والتحرر في البلدان الإسلامية والعالم الثالث. وفي نفس الفترة التي حققت الثورة الإسلامية نصرها في إيران، سقط النظام العميل لأمريكا في نيكاراغوا، كما أن الجماهير العربية المسلمة في لبنان وفلسطين احتفلت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران وابتدأت مرحلة جديدة من نضالها مستلهمة من الثورة الإسلامية أفكارا وأساليب جديدة.
أيها الأكارم، كما تعلمون أنه بعد الحرب العالمية الثانية تم تقسيم مناطق العالم بين القوتين المنتصرتين الشرقية والغربية، وأوكلت مهمة الحفاظ على هذا النظام المقيت إلى حلفي وارسو والناتو، ولم تستطع أي حركة أو ثورة في العالم الثالث من تحقيق أي هدف لها خارج هذا الإطار ودون الارتباط بأحد القطبين الحاكمين. ومع ذلك حققت الثورة الإسلامية نصرها في عالمنا المعاصر وفي منطقة كان يعدها الغربيون منطقة أمن لهم، وكان شعار الثورة الإسلامية لا شرقية لا غربية.
لقد وقفت نهضة الإمام الخميني وبشكل مباشر بوجه الإمبريالية الأمريكية وألحقت الهزيمة بها، وعلى الرغم من مشاعر الشك والترديد والمساعي التي بذلت على المستوى الدولي للحفاظ على نظام الشاه وللحيلولة دون انتصار الإمام الخميني في نهضته، حققت الثورة الإسلامية النصر في المرحلة الأولى من صراعها، ولهذا فإن انتصارها كان يعد نصرا إلهيا أكثر من تحول عادي. ونرى أن معظم المحللين السياسيين والذين كان لهم دور في الأحداث التي شهدتها إيران كانوا يرون هذا الانتصار حتى في أواخر أيام النظام الملكي البائد أمرا مستحيلا، ولكن الإمام الخميني والجماهير المليونية المتحدة التي آمنت بوعوده بعيدا عن التحليلات العادية انتصروا على الشاه المقبور بفضل الإيمان الراسخ بالباري عز وجل ولطفه سبحانه.
هنا أحبة الإيمان نصل وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أرض المقاومة. أرض المقاومة يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع في الساعة 9:10 حتى 9:40 مساء، ويعاد بثه مسجلا يوم الخميس في الساعة 4:50 فجرا، وأيضا في الساعة 12:15 ظهرا بتوقيت طهران المحلي. بإمكانكم المشاركة وطرح الأسئلة بالأرقام الهواتف التالية، وهي 22-01-37-62 و22-01-38-48 و22-01-37-68، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 098-21، أو بالكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 098-93-88-74-50. أرض المقاومة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مفكر من الشرق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. تحية لكم أيها الأخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعرج عليكم مرة أخرى لنواصل الحديث حول أعمال وآثار الشاعر والفيلسوف والداعية الباكستاني المرحوم إقبال اللاهوري. هذا الرجل الذي سعى جاهدا ومن خلال ما تركه لنا من آثار أن يرفدنا بما يوطد أسس الوحدة لدى المسلمين، والتي آلت نحو التداعي والسقوط حتى لم يبقى سوى الأطلال. إذن تابعونا علنا نحظى بصحبتكم وطيب خاطركم.
مستمعين الكرام، تحدثنا وخلال الحلقات التي خلت عن بعض من أعمال اللاهوري، واليوم كما وعدناكم في مقدمة اللقاء سنسعى أن نسوق أطراف الحديث نحو جانب آخر وزاوية أخرى من أعماله الأدبية. مستمعينا الكرام، بانج درا أو ما يعني صدى الأجراس مجموعة شعرية جميلة الوقع عميقة المعنى، نشرها الدكتور إقبال اللاهوري وباللغة الأردية عام 1928 في مدينة لاهور. بانج درا هو صدى جرس يربط بساق الجمل أو البعير، يؤكد عدم توقف هذا الحيوان من المشي عبر البراري والصحراء.
أجل، ولصدى الجرس هذا وقعان، الأول ينتشي به البعير فيتابع المسيرة دون كلل، والثاني يبقى على سحو قائد القافلة فلا ينحرف عن الطريق. وهذا ما اختاره إقبال كعنوان لمجموعة أشعاره. بانج درا أو صدى الأجراس يمثل اللبنة الأولى لأشعار العلامة اللاهوري، أبياته التي أنشدها في فترة شبابه حين كان يافعاً وفي أروقة لجنة حماية الإسلام، وعلى الأرجح لم تتعدى حدود الجانب القومي لإقبال، خاصة وهو يعيش في شبه القارة الهندية.
نعم عزيزي المستمع الكريم، مجموعة صدى الأجراس هي أولى أعمال إقبال باللغة الأردية، والتي نشرها عام 1928 في لاهور. أما المجموعة الثانية فهي منظومة بال جبرائيل أي جناح جبرائيل، وقد نشرها الدكتور المرحوم إقبال اللاهوري باللغة الأردية عام 1935 أيضا. ويشتمل هذا الكتاب على قسمين، إذ نجد في القسم الأول من هذه المجموعة غزليات العلامة إقبال إلى جانب ما ألفه مما يطلق عليه بالدبيتي.
أما الجزء الثاني فيحتوي على مؤلفات متنوعة ومختلفة، جاء منها تحت عنوان ساقي نام أو رسالة الساقي، بموازاة بعض من الكتابات ذات المعنى العقائدي الإسلامي والتي ارتآها مناسبة لبعث الروح في جسد العالم الإسلامي. فمجموعة بال جبرائيل أو جناح جبرائيل تشكل قمة الشعرية لدى العلامة إقبال اللاهوري باللغة الأردية. فقد آل إقبال ومن خلال مجموعته هذه وضمن العديد من الغزليات البديعة والجميلة أن يشير إلى حقائق المعارف الإسلامية وصفات الإنسان المؤمن، مؤكدا ضرورة تمسك المسلمين بأصول دينهم الحنيف، وقد أتى بذلك من خلال لغة بليغة حلوة المذاق، بسيطة المفهوم، ثرية المعنى، وعميقة الهدف.
لازلنا نواصل مستمعينا الكرام من صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نواصل الحديث عن آثار وأعمال العلامة الدكتور إقبال اللاهوري. نعم مستمعينا الكرام، تطرقنا فيما سلف للمجموعة الأولى والثانية للدكتور إقبال والتي نظمها بلغته الأم أي الأردية، وهي بانج درا أو صدى الأجراس وبال جبرائيل أي جناح جبرائيل. وأما ثالث ديوان للدكتور إقبال والذي نظمه باللغة الأردية أيضا ونشره عام 1936 فهو تحت عنوان ضرب كليم أي ضرب الكليم.
الإسلام والمسلمون، التربية والتعليم، الأدب والفنون الجميلة، إلى جانب السياسة في الشرق والغرب، هي العناوين المتنوعة التي شملتها هذه المجموعة للعلامة الدكتور محمد إقبال اللاهوري. وأما اسم هذه المجموعة فقد عمد الدكتور إقبال من اتخاذه لعنوان ضرب الكليم أي يستوحي العنوان من الآية الكريمة فقلنا اضرب بعصاك الحجر، ويعود السبب إلى أن إقبال وحسب اعتقاده جاء ليقرع ومن خلال خطابه صدور المسلمين المتمثلة بالحجر الأصم، كلماته عصى النبي موسى عليه السلام والتي ستخرج الماء الزلال من الصدور الحجرية.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج مفكر من الشرق،
قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونشكركم على طيب المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
وطيور السعد زغاريد، ذكرى الميلاد لنا عيد، نشدو بالشوق أغاريد. أزهار الروض أناشيد وطيور السعد زغاريد، ذكرى الميلاد لنا عيد، نشدو بالشوق أغاريد. لا ترديد، ذكرى الميلاد لنا عيد، نشدو بالشوق أغاري. أزهار الروض أناشيد وطيور السعد زغاريد، ذكرى الميلاد لنا عيد، نشدو بالشوق أغاري. أزهار الروض أناشيد وطيور السعد زغاريد، ذكرى الميلاد لنا عيد، نشدو بالشوق أغاريد.
فلتهنا كل الدنيا أرضا وسماء عليا، تنشد أنغام اللقيا ونمير صفاه السقيا. فلتهنا كل الدنيا أرضا وسماء عليا، تنشد أنغام اللقيا ونمير صفاه السقيا. أعذب ألحان ونشيد، تبدأ أفراحا وتعيد، ذكرى الميلاد لنا
وطيور السعد زغاريد، ذكرى الميلاد لنا عيد، نشدو بالشوق أغاريد. أزهار الروض أناشيد وطيور السعد زغاريد، ذكرى الميلاد.
أهلا محبوبا ورضا، يا بدرا في الأفق أضاء، والباري بولاك قضاء، حبك فينا مفترضا. أهلا محبوبا ورضا، يا بدرا في الأفق أضاء، والباري بولاك قضاء، حبك فينا مفترضا. وغدا القلب بذاك سعيد، وولاك به بات شديد، ذكرى الميلاد لنا عيد، نشدو بالشوق أضاء. أزهار الروض أناشيد، وطيور السعد زغاريد، ذكرى الميلاد لنا عيد، نشدو بالشوق أضاء. وطيور السعد زغاريد، ذكرى الميلاد لنا عيد، نشدو بالشوق أغاريد. أزهار الروض أناشيد، وطيور السعد زغاريد، ذكرى الميلاد لنا عيد، نشدو بالشوق أغاريد. أزهار الروض أناشيد، وطيور السعد زغاريد، ذكرى الميلاد لنا عيد، نشدو بالشوق أغاريد.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. اليمن، التصدي والتحدي.
أتلق سراح الخوف في وسط الجراح، أؤسر عدوك حين صوتك فيه صاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح، واصرخ بأعلى الصوت حي على الفلاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل في كل مكان، إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. مفاوضات الأردن ومستقبل الهدنة. ما الذي تمخض عن مفاوضات الأردن حتى هذه اللحظة ولصالح من؟ هل ستشمل قضية فتح الطرق كل الطرق في اليمن أم مدن دون أخرى ولماذا؟ كيف يمكن الحديث حول مستقبل الهدنة بعد الذهنية التي ولدها العدوان إثر عدم تجاوبه مع الهدنة الأولى التي انقضت دون الاستفادة منها بالنسبة للشعب اليمني؟ مفاوضات الأردن ومستقبل الهدنة. حياكم الله. غادرت اللجنة العسكرية الوطنية برفقة المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غرونبرغ العاصمة الأردنية عمان، عائدة إلى العاصمة اليمنية صنعاء. المتحدث الرسمي باسم أنصار الله ورئيس الوفد الوطني المفاوض السيد محمد عبد السلام في تغريدة له على تويتر قال: بعد الانتهاء من نقاشات المرحلة الأولى حول الطرق والخروقات، اللجنة العسكرية غادرت عمان عائدة إلى العاصمة صنعاء وبرفقتهم المبعوث الأممي. شدد عبد السلام على الطرف الآخر أن يتعاطى بإيجابية مع مبادرات قدمت بنوايا حسنة أو تولى فريقنا تنفيذها. وكان رئيس اللجنة العسكرية الوطنية في مشاورات عمان لواء يحيى الرزامي قد أكد أن عرقلة الطرف الآخر لفتح الطرق ورفضه للمقترحات المقدمة من اللجنة حالت دون تحقيق تقدم سريع، لافتا إلى أن ذلك يثبت أنه لا يريد رفع معاناة المواطنين. وخلال لقاء اللجنة أمس، سفير الاتحاد الأوروبي لليمن أوضح اللواء الرزامي أن الطرف الآخر يسعى لتحقيق مكاسب سياسية وحزبية ضيقة من أجل خدمة أهدافه العسكرية. اللواء الرزامي قال: ما زلنا على موقفنا الثابت حول فتح طرق كمرحلة أولى تسهم في التخفيف من معاناة أبناء تعز وبقية المحافظات. وأضاف: قدمنا مبادرات لفتح 3 طرق في تعز كمرحلة أولى، وهي طرق كرش الشريج الراهدة، الزيلعي، الصرمين صالة، 60-50 الدفاع الجوي، بير باشا. وأوضح اللواء الرزامي أنه تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف لتشكيل غرف عمليات مشتركة لمتابعة الخروق في الجبهات خلال فترة التهديئات المعلنة. وأشار إلى أن اللجنة العسكرية الوطنية في مشاورات عمان ستعود إلى صنعاء قريبا للتشاور مع القيادة ودراسة الأفكار والمقترحات التي ناقشها مع ممثل الأمم المتحدة.
القصف يا سعودي مهز شعب راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، اصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسه.
قبل الجمع وجودي كبير وعرف اساسي، ومن دخل بخطي منكم عرف مقاسه. أنا قوي بربي قوي شديد باسي، يا ذي من اليهود خذ قوته وباسا.
القصف يا سعودي مهز شعب راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسه، بصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسا.
وكل ما تحدي زاد التهب حماسي، ورفضكم شروطي يزيد في حماسة. يا طاير العمودي يا ديت بافتراسي، ما هو بسهل مرطي عليك يا ابن حاسة.
يا سعودي مهز شعب راسي، والحر ما يوطي للمستبد راسة، بصمد على صمودي وزلزل الرواسي، وزم لكم خطوط الحمراء شعب وساسة.
حياك الله وأهلا بحضراتكم سمعين الأفاضل إلى هذا اللقاء في اليمن، التصدي والتحدي، مفاوضات الأردن ومستقبل الهدنة، محور موضوع النقاش. شكرا للتواصل الرائع عبر الواتساب من قبل مستمعينا الأفاضل. نتوقف عند المساهمة الصوتية الأولى للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
محمد وعلى آل سيدنا محمد. لبرنامج اليمن التصدي والتحدي ذا طهران العربية. من يحاصر تعز هو من يحاصر اليمن. العدو السعودي ينشر أكاذيب لإفراغ الهدنة من بنودها، أكاذيب سعودية للتنصل من تنفيذ بنود الهدنة. العدو السعودي يمنع الرحلات الجوية المقررة إلى صنعاء وكذلك المرتزقة. في مفاوضات العاصمة عمان يرفضون فتح 3 طرقات إلى تعز ويفشلون الجولة الثانية في المفاوضات في الأردن. وقد صرح رئيس اللجنة العسكرية اللواء الرزامي بأن المرتزقة إنما يسعون إلى تحقيق اختراقات عسكرية ولا يريدون فتح الطرقات وتخفيف معاناة أبناء تعز. وقد عاد وفدنا العسكري إلى صنعاء لتشاور مع القيادة العسكرية والسياسية في مجريات ما تم في الجولة الثانية في عمان والتي أفشلها مرتزقة السعودية والإمارات. ومن هنا نجزم بأنه لا مستقبل لاستمرار الهدنة، وأن قواتنا المسلحة جاهزة وفي أتم الجاهزية لتأديب عرب الخليج الفارسي، السعودية والإمارات، ومن معها ومن وراءها، وما النصر إلا من عند الله العلي القدير. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن صنعاء.
شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي الذي كتب إلينا. ألف تحية لك أستاذ أحمد والكاد البرنامج والضيوف والمستمعين الكرام، حياك الله بياك، ولكم منا كل الشكر والتحية كذلك أخي الكريم والفاضل. كتوقف عند التصريح الذي صدر من رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن السيد مهدي المشاط، والذي قال فيه أنه لا بد أن تسهم الهدنة الإنسانية في تخفيف المعاناة، وأن يلمس المواطن انعكاساتها الإيجابية من خلال التنفيذ الكلي لبنودها والعمل على صرف المرتبات. وأضاف المشاط خلال استقباله للمبعوث الأممي أن أعمال القرصنة وحجز والعدوان لسفن المشتقات النفطية يرفع الغرامات ما يضاعف من معاناة أبناء الشعب اليماني، مؤكدا ضرورة وصول السفن إلى موانئ الحديدة دون ابتزاز أو قرصنة وحجز ينافي بنود الهدنة الإنسانية، وأن يلتزم تحالف العدوان بتنفيذ بنود الهدنة بشكل كامل. وأشار المشاط إلى أن الإلغاء المتكرر للرحلات الجوية المقررة في بنود الهدنة الإنسانية عبر مطار صنعاء الدول يشكل تنصلا واضحا من تحالف العدوان عن مقررات هذه الهدنة. المشاط أضاف أن الإلغاء المفاجئ للرحلات يحرم المواطنين من الاستفادة من هذه الهدنة واعتبارها شبه معدومة، مؤكدا على ضرورة تحديد جدول الرحلات الجوية المقررة خلال فترة الهدنة بشكل كامل وقطعي، وأنه لا يوجد أي مبررات لعدم القيام بذلك، وأن هؤلاء يريدون أن تكتمل الهدنة وأن لا يحصل المواطن اليماني فيها على أي فائدة ولا تخفف عنه أي أعباء، وهذا غير مقبول من جانبنا. كما أكد أن معاناة موظفي الدولة مستمرة جراء توقف المرتبات، فيما ثروات الشعب اليماني النفطية والغازية ينهبها اللصوص وبشكل مستمر ومكشوف. الرئيس المشاط أكد أيضا على ضرورة اطلاع الأمم المتحدة بدورها في الضغط على الطرف الآخر بتوريد كافة الموارد من الثروات النفطية والغازية والرسوم الجمركية والضريبية إلى حساب المرتبات. هذا ما صرح به الرئيس مهدي المشاط، ووددنا أن نتوقف عنده في هذا اللقاء. الأخ العزيز والفاضل منصر القاربة من اليمن كتب لنا مشكورا في مساهمته، يقول بعض السلام والتحية لكم السلام. سنفاوضهم وأيدينا قابضة على الزناد، لقد خبرناهم عقودا من الزمن وعلمنا أنهم لا يريدون خيرا لنا ولليمن، ولكن يجب أن نجنح للسلم إذا صدقوا مع قيادتنا، مع أننا نشك بحقيقة نواياهم أو نواياهم تجاه شعبنا، وسنسلك طريق السلام حتى آخره، حتى نكشف لشعوب العالم زيف وخداع قوى تحالف الشر، فلم ولن يكون تحالف الشر محبا للسلام، فهذا التحالف ينطوي تحت عباءة الصهيونية العالمية وقوى الاستكبار الذي تسبب في شقاء الإنسانية منذ أمد بعيد، لكن الشعب اليماني مصر على صناعة مستقبله بيده رغم أنوف هذه القوى المستكبرة والشريرة، وفوهات بنادقنا هي التي جعلت هذه القوى تراجع حساباتها، فهذه اللغة الوحيدة التي لا يفهمون سواها. منصر القارمة من دمار اليمن، حياك الله وأبياك أخي الكريم والفاضل، وشكرا على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. لا بأس أن نتوقف عند فاصل، نواصل من بعده اللقاء، رافقونا.
لماذا انتصرنا؟ لماذا واجهنا مكائد الأعداء، كل الأعداء؟ كيف تحققت لنا في الميدان هذه التسهيلات الكبيرة التي اندهش منها كل العالم؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي نصرنا، لولاه، لولا معونته، لولا نصره، لولا تأييده لما أمكن أن ننتصر نهائيا.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي. شاعر أبو بشير الصراري يساهم معنا بمشاركة صوتية، نستمع إلى وجهة نظره.
السلام عليكم، أقول لكم أخواني اليمن، حكومة ومسؤولين وإعلاميين، لا داعي للمفاوضة ولا قبول للهدنة. هدنة هش من هدنة؟ هدنة أن تروح دم الأبرياء وانتسير اليمن، دمروا كل شيء، ولا أن هدنة، لا للهدنة. أقول لكم رب الكعبة لو أكلنا تراب الأرض، لا للهدنة. مفاوضة معهم الصواريخ البالستية والطائرة المسير، لا داعي ولا قبول للهدنة. إن شاء الله نموت الكل، نهلك. حرب 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 حرب. قد احنا بالوسط ما داعي الهدف ما عفيش طعن تضر مقتول. قتلنا يطعنونا حرب، والذي باي يفاوض ويقبل بالهدنة فلا هو يمني. تحياتي لكم باختصار.
حياكم الله بياكم. شكرا شارب بشير السلاري على هذه المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء. الأخ أبو عمير من صعدة يسلم علينا. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي أبو عمير وعلى أهلنا في صعدة. هنا لا بأس أن نتوقف أيضا عند المساهمة التي وصلتنا من الأخ العزيز والفاضل أبو قيس من اليمن، يقول فيها بعد السلام والتحية. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم، حياكم الله. يا أستاذ، لماذا استغرقت مسألة فتح الطرق وتحديد حق تعز مساحة كبيرة بالإعلام والمفاوضات، ولماذا العالم والعدوان والمرتزقة يتجاهلون الحصار والقرصنة على اليمن بكله؟ كيف أصبحت أولوية العالم تعز ويتناسوا بقية محافظات اليمن واليمن بكله؟ حياك الله بياك. شكرا للأخ أبو قيس. حقيقة هذه النقطة هي التي أشار إليها السيد بادي المشاط، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، في خطابه وكلامه وحديثه. وواضح محاولة العدوان التركيز على مدينة دون أخرى أيضا واضح للمفاوض وللشعب اليماني ولكل العالم. لماذا يريد أن يكون هناك فتح للطرق في مكان وفي مدينة دون أخرى؟ هذا يعني بأن الجانب المعتدي غير صادق في نواياه، وأنه يريد أن يبيت شيئا ربما لليمن من خلال هذه الطرق الملتوية والغير صحيحة. شكرا لأخ أبو قيس، وربما سنكون مع ضيف الكريم لي بعد قليل لنسأل ونتساءل كما يتساءل الأخ العزيز والفاضل أبو قيس. لقاء ثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في اليمن بوجهات ومشايخ محافظة تعز. وأكد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن من يحاصر تعز وكل محافظات اليمن هو تحالف العدوان، ولسنا من نحاصر بل نحن المحاصرون. هذه اللغة، هذا المنطق واضح حقيقة في قضية التعامل مع تحالف العدوان مع الجانب المعتدي. طبعا اللقاءات مع مشايخ ووجهاء تعز بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أخذت مساحة من الإعلام. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي قال في اللقاء: قطاع الصناعات العسكرية سيكون إن شاء الله من أحسن القطاعات الصناعية على المستوى الإقليمي. أما ما تفضل به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وقال: سندحر الأعداء ونستعيد كل وطننا ولن نسمح لهم بالاستمرار في العدوان والحصار. أولويتنا في هذه المرحلة هي التصدي للعدوان، فالتهديد العسكري مستمر والأعداء يعدون العدة للتصعيد في المرحلة القادمة. قطاع الصناعات العسكرية سيكون إن شاء الله من أحسن القطاعات الصناعية على المستوى الإقليمي. نمتلك اليوم الصواريخ التي تصل إلى مدايات بعيدة وبدقة عالية، والتقنيات الأمريكية الحديثة فشلت في التصدي لها. السعودية تستنجد بكل العالم للحصول على أي منظومات تسقط صواريخنا، حتى وصل بهم الحال لتسولها من العدو الإسرائيلي. التحضيرات، الكلام للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي طبعا، التحضيرات مستمرة لتصل المسيرات اليمنية لمديات أبعد بما عليه أكبر وتقنيات متطورة أكثر. أعتقد بأن هذه الرسالة واضحة لتحالف العدوان الذي يحاول المماطلة، وأن هذه الرسالة كافية لأن تجعله يعيد من حساباته. بدء إعادة إعمار مدينة الدريهمي في الحديدة أيضا من الأخبار التي تأخذ حيزا في وكالة الأنباء اليمانية. شبكة أخبار المسيرة تنقل في حيث بدأ تحالف وطني يضم السلطة المحلية بمحافظة الحديدة والهيئة العامة للزكاة وهيئة الأوقاف والمجلس الأعلى لتنسيق الشؤون الإنسانية أولى مراحل إعادة الإعمار في مدينة الدريهمي، وهي خطوة تتطلب جهودا مضاعفة من حكومة الإنقاذ الوطني وإسهام فعال لرجال الأعمال والمؤسسات الوطنية، حيث خلف العدوان الأمريكي السعودي دمارا هائلا في المدينة المنكوبة يتطلب مضاعفة الجهود من الجميع. طيب، لحق بنا ضيف الكريم الأستاذ حامد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن. أستاذ حامد السلام عليكم.
عليكم السلام
ورحمة
الله وبركاته.
حياكم الله. أستاذ حمد، نبحث في هذا اللقاء مفاوضات الأردن، وربما أيضا نسأل عن مستقبل الهدنة في ظل ما جرى الحديث عنه ومغادرة اللجنة العسكرية الوطنية برفقة طبعا المبعوث الأممي إلى اليمن، اتجهت من الأردن إلى اليمن ووصلت صنعاء. ما الجديد في هذا الموضوع؟ تفضل.
أعتقد أن المشاركات في عمان وضعت مبادرات لم ترجع ترحيل من الطرف الآخر، لكنها رأت بأن هذا الذي استطاعتها أن تقدمه في مقابل ما قدمه المبعوث الأممي اقتراح لتعود اللجنة العسكرية لمناقشة مقترح المبعوث الأممي مع القيادة السياسية السورية في صنعاء. لكن الجديد هو أن هناك استمرارية لحالة الحكمة، هناك توجه لفتح القربات، هناك توجه لإعادة صلة الرحم باليمين، هناك توجه لإيجاد الأداء مع اليمن، لكنه يأتي بوقت أو يأتي تدريجيا، ربما ليعالج آثار الحرب النفسية على القوى السياسية، ليعالج الآثار النفسية التي تركتها الحرب على الأطراف اليمنية. أيضا لأنها لتخوف الدول الأجانب من فشل هذه المفاوضات وعودة الحرب إلى المسار العسكري، لها عدة أبعاد مثلا في هذا التلقى أو هذا التأخر في تحريك الدفاع إلى الأمان. هذا شيء طبيعي لأن الأمور مضت عليها 7 سنوات من الأجانب ولم تتوقف الحرب ولا يوم واحدا ولا ساعة واحدة، كانت دائما مستمرة ترتكب فيها جرائم وتنتهك فيها السيادة الموجودة اليمنية ويعبث في الأرض اليمنية وثرواتها. وهذا المسار المستمر لمدة 7 سنوات أصبح من الصعب الخروج منه بهذه السرعة وبهذه السرعة. إذا أخذت الهدنة هذه الفترة ستمضي إلى الأمام كما هو معنى.
أستاذ حمد، أسأل هنا بالتحديد حول قضية فتح الطرق لهذه النقطة، على ما يبدو أهمية بالغة بالنسبة لتحالف العدوان. لماذا كل هذا الإصرار على فتح الطرق في منطقة واحدة، مدينة واحدة، دون كل أرض اليمن، دون كل المناطق التي يتواجد فيها العدوان أو المرتزقة؟ ولماذا كل هذا الإصرار على هذه المنطقة؟ وما الذي يمكن أن يكون في رأس تحالف العدوان أو مرتزقته من خلال فتح الطرق في تعز دون الحديث عن أي مكان آخر؟ البعض يسأل. تفضل.
أحدد ليس هناك يعني هدف عسكري من فتح المسار، هو الهدف إشاعة باعتبار هذه المنطقة لها نفاذة سكانية عالية، استخدمتها الدول العدوان من أجل تشويه شهر 21 سبتمبر، تشويه التيار أو التيار السياسي الذي يمثل مواجهة العدوان. أرادت أن تحاصر هؤلاء السكان أو هؤلاء المواطنين من خلال رد التهمة على حكومة صنعاء، بالرغم من أنه بالإمكان أن تفتح لها طرق عن طريق المخا عن طريق مسارات أخرى لو كانت تنظر إليها بأنها تم ومن المتابعة السياسية، لكنها استخدمت كورجة. لازم تستعد استخدمت كورجة إنسانية تغليبية يستهدف من خلالها الوعيين لحقيقة الصراع بين اليمن وبين دول العدوان. وهذا هو سبب الضجة الإعلامية حول منطقة العدوان. لكن هل ستحقق هذه الضجة الإعلامية أهدافها؟ لن تحقق شيء. الحرب سوف تنتهي وسوف تعاد صلة الرحم، ولم يتأثر أجمع تعز مثل هذا الذي لأنهم يعرفون حقيقة الأمر. اليوم المواطن في تعز ينتظر أن تسعى الطريق لغاية القرار. لكل هذه الرسائل التي تستهدف وعيه أي أثر من قبل دول العدوان في نظرته إلى حكومة صنعاء. واليوم كان هناك مجال مع أبناء تعز للثورة يؤكد حقيقة الأمور لهم فيما يخص هذه الطريق. لكن بشكل عام الجيش والجيم الشعبي ينظرون إلى أن حكومة صنعاء تنظر إلى وجود فتح كافة الطرقات. لكن توظيف دول العدوى لهذه الطريق وحدها أو لهذه المنطقة وحدها ليس من أجل أن أنصار الله مصرين على قطعها أو أن هناك مخاوف عسكرية من قبل الجيش الشعبي من قبل حكومة صنعاء لأنها فتح هذه الطريق سوف تشكل عقبة عسكرية أو على الجيش الشعبي. ليس من أجل هذا كل القضية، المراد منها أن تبقى هذه فعل قوية تتناول في يتم اتخاذها كشماعة إنسانية للوعد في الوعي الإعلامي الحقيقي الكبيرة التي تجسدت في اليمن أو الجريمة الإنسانية الأكثر اتساعا في اليمن والتي مارستها دول الأجواء ثلاث سنوات في حق المواطن اليمني على مستوى الجمهورية. وهذا هو الهدف حقيقة من جر الرماد أو جعل هذه القضية كأنها قضية داخلية وأن الصراع داخلي حتى في المسار الإنساني. هناك صراع داخلي إنساني وليس هناك جريمة كبرى على مستوى الجمهورية اليمني تستمر في حق المواطن اليمني بشكل عام. وإلا ما كان هناك مسارات أخرى يعني يجب أن يعاد النظر فيها حتى في تعز يعني لما تعز المعاصرين في تعز يعلمون بأن هناك حصار من أبوانهم أو بمن يتواجدون عسكريين في المقاة في عدة طرق يمكن فتحها ليمر المواطن أو السفر وصول كل شيء إلى إليه من تعز إلى تعز عن طريق عدن وعن طريق
أستاذ حمد
أو عن طريق الطرق الساحلي.
نعم سيد حمد اسمح لي أن أسأل قليلا حول ما تفضل السيد به السيد مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن حيث قال أنه لا بد أن تسهم الهدنة الإنسانية في تخفيف المعاناة الضمانات التي تم أخذها من الجانب المقابل وكذلك الضمانات الأممية هل هي كما كان عليه الحال في المرحلة الأولى من هذه الهدنة في الشهرين الماضيين؟ لم نرى تجاوبا ولم نرى ضغطا من قبل المبعوث الأممي ولا الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن الدولي والتحالف لم يحترم الهدنة أغلب هدوء ربما البعض يقول 80-90% لم تحترم وما تم تنفيذ ربما 10% أو أقل من بنود تلك الهدنة. هل الحال سيبقى عليه الآن وأن بنود هذه الهدنة إن كان في ميناء الحديدة أو مطار صنعاء أو فتح الطرق أو غيرها ستكون كما كان عليه الحال في المرحلة الأولى أم هناك تغير طرأ على المشهد؟ هل بدأت الهدنة الثانية بالفعل؟ هل دخلت حيز التنفيذ أم لا؟ البعض أيضا يسأل. تفضل.
أكيد هناك تغيير كبير في المشهد ولم تكون فترة تنفيذ الهدنة من المرحلة الثانية بالتأكيد المسار في اليمن متجه إلى استمرارية الهدنة وإلى استمرارية السلام ليس من أجل أن هناك قوى سياسية تسعى لإيجاد حل سياسي في الجمهورية اليمنية وليس من أجل أن هناك قوى دولية تسعى لإيجاد أن الواقع الشعبي والواقع الدولي فرض على الجميع أن تتجه المسار الجميع إلى المسار السلام وأن تحقق الهدنة إنجازات على المستوى الإنساني. لكن من حقيقة هناك تلقى هناك بطء هناك تأخر هناك تمثل هناك مراوغة هناك تهربط هناك هذا طبيعة الصراع السياسي حقيقة سينتصر وفقك بالتالي اليوم يعاني جداً على المرحلة الجاثمية ومرحلة السلام فتطلع عليها كافة في الأمم لم أدر أفضل الحرب مساعدة ليست في مصرحة الدنيا لأن المرحلة اليمنية يتطلع على السلام الناس أزلم كثيرين فتح الطرق كافة اليمنيين كثيرين فتح الطرق عادة الحياة على مستوى الأصلي هذا على مستوى الوطن على مستوى أما في حالة دخول الصراع على مستوى دولي أو على مستوى دول العدوان دولها العدوان في الجنوب هناك مسار عسكري هذا بطائرات المسيرة هناك طوارئ شباب السلوات هناك عمل عسكري أن تنفذ لكن ليس لمصلحة دول العالم المصلحات أمريكا ولكن بريطانيا التي تعد الرباعية في أفضل دولات الإمارات السعودية لكن من جانب يتم الصراع السربي قرب جانب في أوكرانيا وهذا هو الحقيقة التي فرضت الصراع على المستوى الدولي على المستوى المحلي ذات المواطن المهمة في الصراع على السلام لم يعد للقوى العسكرية أو السياسية يكون لها الاتحاد والاستمرار بسرعة داخل الأمن الولايات الأمنة لما يؤكد أن الهدف بسفر مثل الرئيس نادي المشهد صحيح يقول أن تمضي الهدف بما يحقق كافة الفرص الإنسانية الحلول الإنسانية للمواطنين وهذا ما يجب أن يتم وعلى الجميع أن يرجع إلى هذا الموضوع وأعتقد بأن نحو صناعات بردوة الدولية ومن ذلك وضع خطوات فتح الطرق كما جاء به كما وضعت طاولة الإنفاضات يعني استخدامات الوسط العسكري في المبعوث العمومي يقدم أكثر في هذا المسار ما ستنظر إليه الأبن في المرحلة الحالية الجاية.
اسمح لي أن أتقدم لكم بالشكر الجزيل أستاذ حمد البخيتي الكاتب والمحلل السياسي من اليمن لكل ما تفضلتم به، شكرا جزيلا لكم. حياكم الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد مستمعينا الأكارم إلى هذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، ودانا أستاذ حامد البخيتي ولازلنا نتواصل معكم في هذه اللحظات. تصل أخبار أيضا شبكة أخبار مسيرة تنشر مصدر عسكري لوكالة سبأ يعلن أن قوى العدوان ومرتزقتها ارتكبوا 191 خرقا للهدنة الإنسانية والعسكرية خلال الساعات 24 الماضية، 52 عملية تحليق و50 عملية تحليق للطيران الاستطلاع المسلح والتجسسي في أجواء مارب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الضالع البيضاء وجبهات الحدود. مرتزقة العدوان أيضا نفذوا عملية هجومية على مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الكسارة بمأرب بالتحديد. تم تسجيل أيضا 30 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي في مارب وحجة وصعدة وجبهات الحدود. 107 من الخروقات تمت بإطلاق النار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع وجبهات الحدود. هذا ما ينشط حول مستجدات هذه الهدنة، وتصرفات العدوان الهمجية والحمقاء لا زالت مستمرة حتى هذه اللحظة، ويبدو أنه لا يريد أن يتعلم من دروس الماضي، وربما أن هناك حنين للصواريخ والمسيرات اليمانية، وإذا ما استمر في هذا النهج ربما لن ننتظر طويلا. عبد الله من السنغال كتب لنا يقول بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي عبد الله، حياكم الله وبياكم. فيما يأمل ملايين اليمنيين أن تخترق المشاورات جدار الحصار والعزلة التي تعاني منها المدينة الممتدة بالسكان، كما يعدها المجتمع الدولي فرصة مؤاتية لبناء خطوات سلام شامل ودائم في البلد المعذب بالحرب التي دخلت عامها الثامن. ننتظر. عبد الله من السنغال، شكرا أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة. بالتأكيد كلنا أمل في أن تكون هذه الهدنة مختلفة عن سابقاتها، ولو أن علمنا واضح بقضية العدوان الذي لا زال مستمر في همجيته وكذلك في ارتكابه للمزيد والمزيد من الجرائم بحق أبناء الشعب اليماني من خلال خروقات أولا وكذلك من خلال تواصل الحصار. مطار صنعاء والحديدة ربما على رأس القائمة، بالإضافة إلى الحصار الجوي والبري والبحري الخانق الذي من خلاله يساهم ويسهم في قتل المزيد من أبناء الشعب اليماني. هذا ما جرى خلال السنوات الماضية ولا زال يجري على مرأى ومسمع من كل العالم. قصيدة بالسية للشاعر بسام شائع يقول فيها: مع إسرائيل طبعتم علاقتكم وطبعنا على خزنة بنادقنا شعار الموت لإسرائيل ولا أنتم كان بعتم لها الأقصى فقد بعنا من الباري لتحرير جماجم جيل يتبع جيل لآخر القصيدة. ولا زالت الأقلام تكتب في هذا البلد المعذب والمحاصر والممتحن حقيقة في يمن الحكمة وال إيمان، أخبار تنشر حول ما يخص الوضع في اليمن، منها مصدر في غرفة ضباط الارتباط يتحدث عن 50 خرقا لقوى العدوان في الحديدة، من بينها محاولة تسلل في حيس واستحداث تحصينات قتالية.